الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فلازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة في واحة العلم، لكن استثنيت بإذن الله جل وعلا هذه الحلقة وجعلتها تحت عنوان الاحتفال بهذا المولد النبوي في الميزان. تحدث الأحبة في هذا الباب، منهم من أصل ومنهم من فصل ومنهم من تكلم ومنهم من أوجز، لكني آثرت بإذن الله جل وعلا أن أؤصل القضية حتى نقطع دابرها بإذن الله جل وعلا. وللولوج في هذا الباب الخطير الذي اعتقد فيه السواد الأعظم من هذه الأمة، من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، كان لزاما علي أن أؤصل الأمر محورا محورا. وفي بداية الحلقة أقول إني أفتح المجال للمداخلات، للمكالمات في هذا الموضوع بالذات، في هذا الموضوع بالذات، بضابط أن تكون المداخلة هادفة أو أن يكون السؤال مهما للغاية في هذه اللحظات بإذن رب البريات. حينما نريد أن نتحدث عن الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أقول أبدأ تأصيلا بمحمد صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا تفريط. أقول ولا أمل من ذلك أبدا، بل هذا هو الأصل وهذا هو العلم، هو محمد ابن عبد الله. قال علماؤنا في هذا الباب، وإن شئت فراجع السيرة لابن هشام وأيضا السيرة الحلبية ورحمة للعالمين وزاد المعاد والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية والصحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني إلى آخر هذه المراجع الكثيرة والكثيرة، وأيضا السيرة النبوية من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، السيرة النبوية للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى آخره. هنرى أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحتفل به، قلت سابقا أنه مكون من ثلاثة أجزاء، جزء متفق عليه بلا خلاف وهو من محمد صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وما بعد عدنان إلى الجزء الثاني نهايته فهذا قال به البعض وتوقف عنده البعض، أما الجزء الأخير والذي ينتهي إلى آدم فهذا هو الذي فيه الخلاف. هكذا قال أئمتنا إجماعا بلا خلاف بلا خلاف. وقد رد البعض هذا النسب وظنوا أنه ما وقع في الصحيح أو أن شيئا لم يذكر منه كذا إلى آخره استهانة. قلت بإذن الله جل وعلا، من أراد المراجعة حتى أستثمر الوقت في هذه اللحظات البسيطات، من أراد المراجعة فليرجع إلى زاد المعاد حتى يتثبت من هذا النسب، من الجزء الأول الذي أذكره دائما، زاد المعاد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وقال إلى هنا معلوم النسب أي معلوم الصحة متفق عليه، هذا قول الشيخ ابن القيم رحمه الله. أيضا الإمام الذهبي رحمه الله في المجلد الأول في السيرة النبوية لما ذكر النسب هكذا كما أذكره قال وهذا بإجماع الناس، وهذا بإجماع الناس. ابن كثير لما ذكر النسب قال وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، والحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال وهذا متفق عليه، وأيضا السيرة النبوية في ضوء المصادر الصحيحة قال وهذا الذي أورده البخاري في صحيح متفق عليه، والألباني رحمه الله في صحيح السيرة قال كذلك. المهم أخذ المداخلة وأنطلق بإذن الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
يا شيخ، هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
جزاك الله خيرا، هذا ما أتكلم فيه إن شاء الله. في سؤال ثاني؟
يا شيخي
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبي أحبك في الله.
أحبك الذي أحتري من أجله.
مع حضرتك جمال من الهرم.
يا أهلا وسهلا بالحبيب.
اللهم أسأل شيخنا، هل في أثر واحد لمولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون يوم 12 ربيع؟ أنا أعلم والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم 12 ربيع. أريد أثر في وفاة النبي وفي ميلاد النبي وجزاكم الله خيرا.
على رأسي، جزاك الله خيرا. حاضر حاضر. قلت بإذن الله جل وعلا، والألباني رحمه الله قال وإلى هنا اتفاق علماء المسلمين، ولذلك اشترط الصحة فوضعه. ولا يخفى على طالب علم أن البخاري رحمه الله أورده أي أورد المتفق عليه في صحيحه وبتعليق الحافظ ابن حجر رحمه الله. المهم أخرج من هذه. فأقول إذن هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن فيه بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نضار بن معد بالتشديد مع الكسر ابن معد إلى عدنان. المهم وعدن هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه على الجميع. إلى هنا أنتهي من النسب بإذن الله على سبيل السرعة. النبي المحور الثاني عبد رسول. يا جماعة بلا مغالاة بلا مغالاة. هل تريدون أن تتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم إلها؟ هل تريدون أن تتشبهوا بالنصارى الذين عبدوا المسيح وجعلوه إلها من دون الله جل وعلا؟ لا وحاشا والعياذ بالله جل وعلا. إذن لابد وأن نقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد رسول. ما الدل على أنه عبد بشر رسول؟ أو الآية واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. قل إنما أنا بشر مثلكم. ركز معي أخذ المداخلة وأعود. السلام عليكم. يا ريت تخفض صوت التلفاز جزاك الله خيرا. تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الاتصال مستمر ولا منقطع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب استثمارا للوقت قلت بإذن الله جل وعلا الآية تقول في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم، أي أن الله جل وعلا يقرر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أن يعترف بالبشرية التامة المثلية. بمعنى قل إنما أنا بشر مثلكم، أي بشر هو إنسان شأنه شأني شأنك تماما، إلا أنه فضل بالرسالة وبأنه من أفضل خلق الله، بل هو أفضل خلق الله خاطبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينحصر بين مقامين، بين العبودية وبين الرسالة. هو عبد لله جل وعلا وفضله الله بالرسالة وجعله خاتم الأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهذا هو الفضل بعينه. أيضا حينما أنظر إلى صحيح السنة أنظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، أكل كما يأكل العبد. ماذا تريدون أوضح من ذلك؟ أقول للمغالين في محمد صلى الله عليه وسلم، أقول للذين اتخذوه إلها من دون الله جل وعلا، أقول للذين بالغوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تراه من الراكعين ولا من الساجدين ولا حتى من المجاهدين عن هذا الدين، أقول لهؤلاء الذين اتخذوا الدين لهوا ولعبا وزعموا أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أي دليل أوضح من دلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة؟ نأتيكم بأي أدلة أكثر من ذلك. بل استمعوا إلى هذا الحديث الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم أتيت من نكاح ولم أوت من سفاح، وفي رواية ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، أي لي أب ولي أم، تزوج الأب بالأم وجئت من هذا النكاح من نطفة. ولذلك حينما يقول ربنا جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب اللي هو آدم، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلنا تماما في هذا الأمر، ولذلك حملت به أمه 9 أشهر كما تحمل أمهاتنا بنا تماما بتمام. ولم يولد النبي مختونا كما ذكر البعض، وأحاديث الختان التي وردت في أمر النبي على أنه ولد مختونا أقول هي تدور ما بين الضعيف والموضوع. أؤكد وأقول لأي إنسان يخالفني على ظهر الكوكب الأرضي ائتني بآثار من علم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد مختونا على الإطلاق. حتى يا أخي وإن صح الحديث، حتى وإن ولد مختونا فلا مزية على الإطلاق، فإن الكثير من البشر حتى من الكفار يولد الواحد منهم مختونا بطبعه، إذن فلا كرامة في هذه المسألة على الإطلاق. أما ما يقوله الدجالون والكذابون. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله يحفظك.
بعد اذن حضرتك بس كنت عايز حضرتك يعني ريت تدعي لي بس، لان انا بنعمل معاصي يا شيخ بس للاسف الشديد يعني
فضل.
مش عارف نطلع منها يعني.
اسال الله ان يفرج كربك، اسال الله ان يصلح بالك وان يشفي صدرك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الله يحفظ حضرتك شيخنا الفضل، ربنا يحفظك
وجزاك
ويبارك فيك ويكثر من أمثالك.
بارك الله في عمرك.
الله يرضى عنك ويرفع قدرك.
آمين.
إيه حضرتك، إحنا كنا بالمدينة من أسبوعين.
نعم.
كان في أجازة نصف العام.
آه.
وفوجئنا طبعا بفرق من الشيعة يقومون بسب أم المؤمنين وعمر وسب أبي بكر داخل الساحة.
نعم.
يعني داخل الساحة النبوية. وكان الأمر طبعا يعني كان بيتم القبض على الكثيرين منهم.
أيوة.
لكن احنا عايزين نعرف دور المسلم.
آه.
يعني في هذا الصدد يعني.
أيوة.
كان أمر سيء جدا يعني، لم يقتصر الأمر على التجمعات عند البقية، ولكن للأسف الشديد سب علني.
أدري.
وقصف بالنعال تجاه الغرفة النبوية.
أدري أدري، جزاك الله خيرا. وكبير لهم بدولة فارسية قذرة بصق على قبر أبي بكر وعمر قبل ذلك، وذب عن الاثنين الشيخ الحذيفي حفظه الله وبارك في عمره. ولذلك فإني أحذر المسلمين في الأقطار والأمصار من هذا الشر، من هذا الدخن، من هؤلاء تماما، اللهم إلا من العوام فإنهم جهلة معذرون بجهلهم. لكن بالنسبة لأشياخهم، لسادتهم، لكبرائهم، هم أئمة الكفر، وهم أخطر من اليهود، هم أخطر من النصارى، ومن والاهم فقد عاد دين الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، لن أطيل في هذا المضمار، وكفاني أن أحذر. انظروا ما يفعلون بإخوانكم في العراق، وانظروا إلى هذه الدولة الفارسية كيف استولت على جزيرة من الإمارات، وتريد الآن أن تبتلع هذه البلدة الطيبة البحرين، وتريد أن تدخل الفساد في مصر، إلى آخر هذه الأمور. وإني أوجه النداء لأولياء الأمور، أقول اضربوا على أيديهم بسياج من نار، بسياج من نار. وأنا أنصح شباب مصر بالذات، أقول لهم ائتوني من كافة المحافظات بأسماء هؤلاء وبأماكن هؤلاء حتى أناظرهم وحتى أعالج قلوبهم وحتى أخرجهم من هذا الضلال المبين، وبإذن الله لي معهم شأن يقوم على الحكمة والموعظة إن شاء الله. المهم أعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر أيضا، حينما يقول لهذا الأعرابي الذي ارتعدت فرائسه خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على رسلك، على رسلك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك وحفظك.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبك من أجل.
عز وجل معنا في زمرة المتحابين فيه.
آمين آمين.
هو ولي ذلك والقادر عليه.
نعم نعم آمين.
يا شيخ، بعض هنا في العراق.
نعم.
بعض الأخطاء الشائعة في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم.
يعملون الذبائح والاحتفالات، والله لا إله إلا هو، تجده هو غير على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسن.
وتجده أصلا لا حتى الصلاة، لا يعرف الصلاة ولا يعرف الزكاة ولا يعرف الصوم، ويدعي أنه يحب محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسنت.
وهناك بعض أهل السنة ما يسمون أنفسهم بأهل السنة، ما يسمون
أدري
بأهل السنة، يعملون الذبائح باحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم،
ويذهبون مشي إلى جامع من الجوامع ويعملون احتفال كبير كبير، حتى والله يقولون إن أهل السنة والجماعة يحتفلون في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. والله والله كأنهم الرافضة يذهبون إلى الأئمة ويذهبون زحفا إلى الأقدام، على الأقدام.
نعم.
باحتياء مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أطيل عليك أخي الحبيب، ادعوا لنا في أهل العراق أن يثبت أهل السنة والجماعة على السنة، وأن ينجي العراق من الرافضة ومن عاونهم.
أمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، واعذرني على طاعتك، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يحفظ العراق وأن يعيد إليها الأمن والأمان، وأن يجعلها بإذن الله بلدة الأمن وساحة الرخاء، وأن يجعل راية فيها لأهل السنة بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
محمد
تفضل.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
بارك الله فيك وحفظكم الله عز وجل، وجعلك أنت وأهل علماء أهل السنة للدفاع عن
آمين.
السنة وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين صلى الله عليه وسلم.
شيخنا الحبيب، في هذه المناسبة نسمع في الاحتفالات التي تأتي في ذات القرآن الكريم من يقول أننا عندما نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة في النبي أنه احتفل بمولده، ولكن بالطريقة التي تناسب، ونحن نحتفل به بالطريقة التي تناسبنا.
سمعت هذا اللغط، جزاك الله خيرا.
الطلب الآخر.
نعم.
يعني الحلقة هذه مهمة جدا جدا للرد على الشبهات، نرجو أن التقليل من الصلاة وجزاك الله خير.
إن شاء الله حاضر حاضر على رأسي. قلت بإذن الله أيضا المحور الثالث على سبيل السرعة حتى أوصل، ليس النبي أول من خلق الله. هم يقولون حتى في نهاية الأذان يا أول خلق الله، ويقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله، واستدلوا أيضا بالرواية التي تقول ما أول ما خلق ربك في سؤال جابر لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن أول ما خلق ربك نور، إن أول ما خلق ربك نور نبيك يا جابر. انظروا معي، إن أول ما خلق ربك أي إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. أيها الأحبة في الله، يعني أنا عايز يعني من باب التصفية للصدور في كتاب أنت تسأل والإسلام يجيب، وذكرت ذلك في حلقة في قناة أخرى، قلت بإذن الله في الصفحة 40 سئل شيخ عظيم نحبه في الله حبا جما، أسأل الله أن يتغمله برحمته وأن يسكنه فسيح جنات وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، كان مفسرا عظيما شيخ شعراوي رحمه الله، فقال أن الحديث صحيح وقال بأن محمدا من نور لكن آدم من طين وخلقت الكلاب وكذا من مادة آدم، أما آدم فقد سبقت مادته إلى آخره. قلت بإذن الله هذا حينما نصحح لا نقلل من قدر شيخنا الحبيب الجليل عليه رحمة الله أبدا، بل إنا نصحح حتى لا يتطاول أحد على جنابه في العلم. قلت بإذن الله هذا حديث باطل، هذا حديث باطل. وانظروا إلى كلام السخاوي فيه رحمه الله، انظروا إلى كلام الإمام العلامة ابن حزم فيه رحمه الله، انظروا إلى كلام الألباني فيه رحمه الله رحمة واسعة وعلق بكلام كثير، ولكن صح الحديث إن أول ما خلق الله القلم، وقال له اجري، قال بما اجري، قال بما كان في علم القدر وما هو كائن وما سيكون الى يوم القيامه، هذا هو الثابت. انما حكايه ان اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر باطل، لم يثبت على الاطلاق، لم يثبت، اؤكد لم يثبت على الاطلاق ولم يصح، فاحفظوا معي باذن الله جل وعلا. ايضا هناك شبهة، يقول قائل وأين أنت من هذا الحديث الصحيح الذي صحاه أهل السنة والجماعة، متى كنت نبيا؟ حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نبيا وآدم بين الطين والماء، كنت نبيا وآدم بين الطين والماء. الحديث الثاني كنت نبيا عند الله وآدم لا زال مجندلا بين الطين والماء، نعم الحديث صحيح، بمعنى أنني كنت مكتوبا عند الله نبيا، كنت مكتوبا عند الله نبيا في عالم في علم الله جل وعلا، كنت مكتوبا عند الله نبيا، قال علماؤنا من أئمة أهل السنة كابرا عن كابر، أي كنت مكتوبا عند الله جل وعلا نبيا، وآدم لا زال مجندلا بين الطين والماء. ولم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا موجودا بلحم وعظم ودم على الإطلاق، فهذا كلام باطل لم يقل به أحد على الإطلاق، ولم تأتي به دلالات الكتاب ولا دلالات صحيح السنة ولا قال به أحد من سلف الأمة على الإطلاق. أيضا حينما أنظر إلى هذا الحديث الصحيح الذي أورده مسلم في صحيح، خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين، إذن الملائكة سبقت الجن والجن سبقوا آدم، وآدم هو الوالد هو الكبير لنا جميعا وهو الأصل، ومحمد صلى الله عليه وسلم من آدم. أيضا المحور الرابع هو بشر يجري عليه ما يجري على البشر، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، مريض وأكل وشرب وسحر إلى آخر هذه الأمور، يجري عليه ما يجري على البشر. لذلك حينما تنظر إلى الحديث الصحيح لما قال له الأعرابي ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، يعني تجعلتني شريكا لله جل وعلا، بل قل ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، ويأبى الله إلا أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا، هذا كلام واضح للغاية. أهو النبي يقول له أجعلتني لله ندا، النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله جل وعلا. أيضا من خلال قول الله جل وعلا على لسان محمد تقريرا في كتاب الله، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا مجرد بشر لكن فضلني الله بالرسالة، أنا بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة، يقول لأمة البلاغ، يقول لأمة الدعوة، يقول لمن على ظهر الكوكب الأرضي، يقول للكون بأثره من مهده إلى لحده، يقول من فرشه إلى عرشه، يقول هل كنت بتقرير القرآن، هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا بشر. كيف يكون الدليل أوضح من ذلك؟
أيضا حينما أنظر إلى قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انظروا وانظرنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أهو أفإن مات أو قتل يجري عليه الموت يجري عليه القتل يجري عليه هذه الأمور وهو بشر نبي كسائر الأنبياء. أيضا من قوله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون يجري عليه الموت كما جرى على من قبله وكما جرى على أقرانه وندمائه ومن كان معه ويجري على الخلق جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أيضا في قول أبي بكر رضي الله عنه أرضاه بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم لما حمد الله وثنى عليه ولما رأى من هزة البعض العقدية وقف وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إن محمد قد مات جرى عليه الموت كما يجري على سائر الآدميين. أو انظروا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أقول هذا للذين يدعون الأموات ويدعون رب الأحياء والأموات. أقول هذا للذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات. أقول هذا للذين يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا ويقعون في الشرك الأكبر. أقول هذا للذين يدعون الأموات ويدعون أصحاب الأضرحة ويقولون يا آل البيت يا حسين يا حسن إلى آخره. الله أكبر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ربنا الذي يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا حتى المستحيل ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال المفسرون إجماع أي ويوم القيامة يكفرون بدعائكم ولا ينبئك مثل خبير. ضياع. ولذلك قال علماؤنا والدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا فإن صرفت لغير الله جل وعلا فذاكم الشرك الأكبر. الشرك الأكبر. تقول لي يا حسين تقول لي يا حسن رضي الله عن الجميع تقول لي يا زينب يا كذا إلى آخر هذه الأمور يا بدو يا كذا أبدا أبدا معاذ الله معاذ الله. أيضا المحور الذي يلي ذلك وهو الاحتفال بهذا المولد حتى أقف على الصواب. قلت سمعت العلماء نعم من العلماء السابقين من قال بهذا الأمر لكنكم تعلمون أن الكل يؤخذ من قوله ويرد عليه عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ونحن ندور مع الدليل أن دار ونسير معه أن أثار ونحن نأخذ بما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول أي نأخذ بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على درب خير القرون بإذن الله جل وعلا. أما الاحتفال بالمولد فإني أقول أولا اختلف في ميلاد النبي أريد عالما على ظهر الأرض من السابقين من الحاليين حتى من اللاحقين أن يثبت لي كلاما قطعيا في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. من يستطيع على ظهر الكوكب الأرضي أن يقطع بميلاد النبي؟ هو ولد في يوم الاثنين. متى؟ لا يستطيع أحد أن يقطع. هناك خلاف بين أهل العلم. ولذلك من أراد المراجعة فليرجع إلى سير أعلام النبلاء في المجلد الأولي في هذه السيرة من الصفحة 23 إلى 27 حتى يقف على هذا الخلاف. ولذلك أنا أقول لهذا الذي يحتفل اليوم أنت تحتفل اليوم هل تقطع جسما ويقينا بأن النبي ولد في هذا اليوم؟ لن يجرؤ إنسان ولن يجرؤ شيخ ولن يجرؤ مدع للعلم أن يقول نعم. ومن أراد أن يناقش في هذه فليجلس بجواري حتى لا يستطيع التحدث بعدها أبدا. لذلك أقول تحتفلون بيوم ماذا؟ اليوم غير محدد والحمد لله جل وعلا وهذا الأمر مقطوع ليس بمخضوع فيه من حيث متى كان ضبطا. ولذلك أقول اتقوا حتى ولو علم حتى ولو علم إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده أبدا أبدا. أنا أسأل ائتوني بكتاب ائتوني بمرجع ائتوني حتى بكراس ائتوني بورق أبيض كتب فيه بقلم رصاص هل احتفل النبي بمولده؟ أقول للذين يدعون في الإذاعات أقول للذين يتكلمون في الفضائيات اتقوا الله والله ستسألون والله ستسألون وستقفون حفاة عراة بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب فماذا تقولون؟ كفانا أن نضل الناس كفانا ضلالا أنا لنا أن نعود إلى الله جل وعلا. وأقول أيضا لأهلي لآبائي، لأمهاتي، لإخواني، لأخواتي، لأبنائي، لبناتي، كفاكم أن تضلوا خلف هؤلاء. اتقوا الله، فنحن نأتيكم بالدليل الناصع نصوع الشمس في كبد السماء. هل تجدون ذرة عندنا حينما نأتيكم؟ نحن نقول وإن استطاعوا أن يناظرون في بيوتهم نذهب إليهم، نذهب إليهم، ماذا نفعل بعد ذلك؟ أيضا أقول بإذن الله جل وعلا، هذا الاحتفال بدعة. ما تعرف البدعة؟ احفظ، احفظي، تذكر، تذكري. أقول البدعة هي كل ما أحدث في الدين ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه قولا أو عملا أو اعتقادا، هذا شيء محدث في دين الله جل وعلا. والدين وكل ما يدين به المرء أو المسلم لله جل وعلا قربة، أن يتقرب به إلى الله جل وعلا. ولذلك قال علماؤنا، والأمور في هذه توقيفية، بمعنى لا يجوز لإنسان أن يجتهد في الدين أو أن يخترع شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق أم المؤمنين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
فضلتك يا عم الشيخ، جزاك الله خيرا على ما قلت وقدمت يعني في الحلقة، ونريد يعني المزيد. فنحن هنا يعني في جامعة الأزهر، يعني بعض الناس يتحدثون عن المولد ويحتفلون به بطريقة غير شرعية.
نعم.
ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحتفل بيوم مولده، ويستدلون أن الناس يعني كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم أثناء دخوله المدينة بالأناشيد، وأنهم كانوا يحتفلون به وما إلى ذلك من الاستدلالات يعني.
حاضر حاضر، جزاك الله خير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ محمد؟
أهلا وسهلا وبارك فيك.
بارك الله فيك وكثر من أمثالك أنت والشيخ محمد حسان،
جزاك الله
خير، وجعل الله في ميزان حسناتك.
بارك الله فيك.
والله يا شيخ أنا كنت عندي سؤال بس.
تفضل.
أولا الاحتفال بالمولد النبوي، احتفال إن احنا ناخد المولد النبوي، المولد النبوي النبي قدوة لينا، نعمله السنة الرسول اللي كان يعملها.
أحسنت.
دي أول حاجة.
أحسنت.
ثاني حاجة بعد إذنك بس عندي سؤال واحد عاوز أسأل، ممكن أكلمك بعد ما يخلص البرنامج؟ عندي مشكلة مستعصية جدا علي.
حاضر، اتصل عليه على الكنترول عقب اللي انتهى من الحلقة مباشرة. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ
حي الله الطيب،
بارك الله فيك، وأسأل الله نزيدك علم وعمر إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
حضرتك يعني بالنسبة للمولد الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
أنا سمعت فعلا كما قلت زادك الله علم أن ما فيش دليل ثابت على مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والأدلة مختلفة.
نعم.
ولكن الثابت هل هو فعلا موت الرسول صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع؟
جزاك الله خيرا. صحيح.
طب حضرتك في حاجة تانية يعني لو تفضلت مشكورا، في الحلقات الجاية عايزينك تبين للأمة، للأمة عقيدة الشيعة، لأن بعض الناس اعتقدوا أنهم مذهب من المذاهب.
حاضر.
بالله عليك يا شيخ، الأمر ده مهم، لأن خطر الامتداد الشيعي
على رأسي.
ربنا يبارك لك.
هم ملة على غير ما نحن عليه.
ربنا ينفع بك الأمة، ويريد تكون السلسلة دي.
حاضر.
يعني تتكلم فيها.
حاضر إن شاء الله. جزاك الله خيرا. أقول بإذن الله جل وعلا، وسأرد على هذه الشبهات التي نقلها لنا الأخ الحبيب قبل قليل. أقول وحديث النبي، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، الحديث الأولاني من طريق عائشة رواه البخاري ومسلم، من أحدث في أمرنا، المتن الثاني هو يا جماعة من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني اللي يحدث شيء، يعمل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه الخلفاء مردود عليه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عذبا فيه على الإطلاق. والحديث الثاني هذا وهو شطر ثاني من الحديث الصحيح الذي يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، هذه المحدثة. ولذلك اتفقنا واتفق الذين يحتفلون بأن الأمر محدث. لماذا؟ لأن النبي لم يفعل، ولأن أبا بكر لم يفعل، ولأن عمر لم يفعل، ولأن عثمان لم يفعل، ولأن علي لم يفعل، ولأن خير القرون لم يفعلوا ذلك على الإطلاق، إذن فهو محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والعياذ بالله الواحد القهار. ولذلك أؤكد تماما على أن هذه البدعة متى ظهرت؟ لم تظهر إلا في القرن السادس الهجري، لم تظهر إلا في القرن السادس الهجري، أي أنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لو كانت على عهد النبي واحتفل النبي حقا بيوم مولده، وحينما تحدثوا عن الاختلاف في ميلاد النبي أقصر في السنوات، حينما يتحدثوا أيضا هذا عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هل فعل ذلك النبي؟ لو فعل النبي لاقتدينا به، ولو فعل النبي لاقتدى الصحابة بالنبي ولا فعلوا ذلك. وأنا أسأل من هو أحب الناس من هذه الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة؟ أبو بكر. إذا كان النبي قد احتفل كما يقولون، فلماذا لم يحتفل أبو بكر بميلاد النبي؟ إذا قلنا أن النبي احتفل وأن أبا بكر لم يحتفل، قلنا أن أبا بكر كذلك يبغض النبي ولم يكن حبيبا للنبي ولم يتبع النبي. حاشاه حاشاه، هو سيد الأمة بعد رسول الله، هو أفضل الأمة بعد رسول الله، هو أحب خلق الله من هذه الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل. كذا عائشة أحب الخلق إليه من النساء، لم تحتفل، ولا أمهات المؤمنين، ما احتفلنا على الإطلاق. أبو بكر هل ثبت؟ ما احتفل. عمر ما احتفل. عثمان ما خير القرون، القرن الأول والثاني والثالث لم يحتفلوا، بل في القرن السادس الهجري. إذن هذا محدث، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله جل وعلا. قال بعضهم، ولذلك ذكرها الألباني رحمه الله وهي من توفيق الله عليه وله، قال بعضهم: والبدعة تدور ما بين المحرم والمكروه كراهة التنزيه. ركزوا معي، كراهة التنزيه. ولذلك رد العالم الحبيب الألباني رحمه الله المحدث، قلت هذا كلام باطل الذي قالوه، ورد عليهم الشيخ الألباني رحمه الله: ما في بدعة اسمها مكروهة كراهة التنزيه. معنى كراهة التنزيه بمعنى هي مكروه، لكن إن فعلها لا يأثم في ذلك. من قال؟ أنتم تصطدمون بالقرآن، أنتم تصطدمون بسنة النبي. النبي يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بين النبي أنها ضلالة وأنها في النار، فأنى لكم أن تقولوا أنها مكروهة كراهة التنزيه، أي لا إثم فيها. النبي يقول هي في النار وأنتم تقولون لا. هل أنتم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إفك واضح وشر فاضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا قال الألباني رحمه الله معقبا على ذلك، قال: وهذه البدعة إنما هي تشريع في دين الله بما لم يأذن به الله، بمعنى أن هذا الذي أوجد هذا الاحتفال وشرعه في دين الله وجعله سنة. انظروا إلى العراق يحتفلون به، الأخ الحبيب اتصل، دمشق، بل الشام تحتفل به، مصر تحتفل به، اليمن تحتفل به. صار الأمر وكأنه عقيدة وكأنه سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل والله لو كان سنة مؤكدة ما اهتم به هذا الاهتمام، بل إن الشيطان يأخذهم إلى شباكه إلى ضلاله، ويجعلهم يعتقدون في الأمر اعتقادا جازما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول حينما احتفل المسلمون الرعاع والبسطاء والجهلاء تقليدا للمجرمين الذين أغاذوهم إلى هذا الإفك المبين، كانوا يقلدون النصارى في الاحتفال بالمسيح عيسى بن مريم. يقلدون النصارى، أي أن الأمر نجم عن تباين وتشابه وتماثل بين هؤلاء وهؤلاء، أي أنهم حاكوا النصارى، أرادوا أن يقللوا النصارى، ونحن منهيون عن ذلك تماما. حاكوا النصارى في احتفالهم بعيسى، قالوا نحتفل أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول الله أكبر الله أكبر، يكون واضح شون فاضح. بل إني أسأل هل يوجد دليل على ظهر الكوكب الأرضي يقول بأن عالما تكلم في المولد هذا وأتى فيه بدليل؟ هل كان دليله صادقا من كتاب الله؟ هل كان دليله صادقا من صحيح سنة محمد؟ أبدا، بل كان ناجما عن هوى أو عن سوء فهم. لذلك فإن كوادر الأمة، فإن عمالقة الأمة، فإن أعيان الأمة، فإن سادة الأمة، فإن علماء الأمة ذبوا هذا الإجرام وذبوا هذا الباطل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأل، النبي ما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه، فلو كان في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لأمرنا النبي أن نحتفل حتى نؤجر على ذلك. أما لأنه لا يوجد بالكلية وليس هناك ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي، فإن النبي لم يذكره لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك أنا أسأل هؤلاء الذين يحتفلون، هل أنتم تحبون رسول الله أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ومن خير القرون؟ إن قلتم نعم كذبتم، كذبتم يا أدعياء الباطل. وإن قلتم لا إذن اتقوا الله، والله لو كان في هذا خير لسبقوكم إليه، لسبقوكم إليه، لكنهم فعلوا ذلك على الإطلاق. قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا. أما هذا الباطل، أما هذا الاحتفال الذي يحدث فيه من المهازل ما يحدث، فضلا عن الشركيات، فضلا عن المحرمات، فضلا عن اختلاط الرجال بالنساء إلى آخر هذه الأمور، إن كنا نحب رسول الله حقا فلنتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالتطبيق، أما أن ندعي ذلك فهذا من الباطل. أما حكاية الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن، حتى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى أنك كن على ذلك من الاحتفالات وهو وحي إلى آخر هذه الأمور حتى يأتيك اليقين، بمعنى حتى ترفع عنك الصلوات وترفع عنك هذه العبادات إلى آخره. يا أخي ما رفعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لحظة، بل بقي النبي مصليا إلى أن لقي الله جل وعلا. فهل أنتم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم على الباطل، فتوبوا إلى الله جل وعلا. ولولا أن الوقت انسحبك البساط من تحت قدمي أقسم بالله لأصلت تأصيلا، فإن المحاور معي كثيرة للغاية، ولكن حسبي بإذن الله جل وعلا أن أقول إن الشيطان لبس على هؤلاء، وكنت قد جهزت من الأدلة العقدية الكثير والكثير، ولكن حسبي بإذن الله أن أختم الأمر بقصيدة أقول إن الأمة لو كانت تحب رسول الله حقا ما كانت في الوحل، ما كانت في الحضيض، ما كانت في هذا التفرق، ما كانت في هذا التشرذم، ما كانت في هذه التفجيرات، ما كانت في إسقاط الأحكام بالتكفير أو الجهاد بالنسبة لإخوانهم دون أعدائهم، ما كانت في شرب المخدرات، ما كانت في الفساد العارم والشبهات، ما كانت في أكل الربا في المؤسسات، ما كانت الأمة أبدا على هذا الحال. إن الأمة تعد بالظلم والفساد والربا والرشا والإجرام والكبر إلى آخر هذه الأمور، واندحرت وصار اليهود يتحكمون فيها من شعرها إلى فرها. لكن إن أحببتم رسول الله حقا تمسكوا بسنته، ووالله ووالله لو اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم حقا لرفعتم راية التوحيد عالية خفاقة، ولما استطاع العدو أن يدخل أرض العراق، ولما استطاع العدو أن يدخل أرض أفغانستان، ولما استطاع العدو أن يتمكن من أهل فلسطين، ولكن هي سنة الله جل وعلا في خلقه. حينما تركوا المنهج، حينما تفرقوا، حينما تشرذموا، نال العدو منهم ما نال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واقع الأمة، ولذلك عودوا، عودوا إلى الله جل وعلا، توبوا إلى الله جل وعلا، تأسوا برسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخره. واسمع معي هذه القصيدة التي تعبر عن واقع، عن واقع بحاجة إلى عودة بإذن الله جل وعلا إلى الطريق المستقيم، لا إلى المعوج، ولا إلى هذه الطرق التي تؤدي إلى الضلال، ولا إلى هذه الطرق التي تؤدي إلى الجحيم والعياذ برب العالمين، ولا إلى هذه الطرق التي تمتلئ بالشبهات. أقول بإذن رب البريات، غنيت للقدس الحبيبة أعذب التبيان، وانساب فوق ربوعها شعري يطوف على المآذن والمنابر والجنان. القدس ترسم وجه أحمد والملائك حوله والكون يتل صورة الرحمن. القدس تبدو في ثياب الحزن قنديلا بلا ضوء بلا نبض بلا ألوان، تبكي كثيرا كلما حانت صلاة الفجر وانطفأت عيون الصبح فتسجد الشطآن. وطن تطوف عليه مكة كعبة الدنيا وبيت الحق والإيمان، وطن عنيد أيقظ الدنيا وعلمها طريق المجد، علمها فنون الحرب، علمها البيان. وطن جميل كان يوما كعبة الأوطان، وطن جميل كان يوما كعبة الأوطان. ماذا تبقى منه الآن تأكله الكلاب وترتوي بالدم فوق ربوعه الديدان، الآن تأكله الكلاب وترتوي بالدم فوق ربوعه الديدان، الآن ترحل عنه أفواج الحمام وتنعق الغربان، الآن ترجع فيه، الآن ترجع فيه أسراب الجراد وتعبث الفئران، الآن يأتي الماء مسموما، الآن يأتي الماء مسموما، ويأتي الخبز مسموما، ويأتي الحلم مسموما، ويأتي الفجر مصلوبا على الجدران. وطن، وطن بلون الفرح يبدو الآن محمولا على نعش من الأحزان، وطن بلون الفرح يبدو الآن محمولا على نعش من الأحزان. جسد هزيل في صقيع الموت مصلوب بلا أكفان، جسد هزيل في تقيع الموت مصلوب بلا أكفان، وطن جميل كان يوما كعبة الأوطان، الآن ترتحل الرجولة عن ثراه ويسقط الفرسان، الآن ترتحل الرجولة عن ثراه ويسقط الفرسان، الآن ترتحل الرجولة عن ثراه ويسقط الفرسان، بعدما عزلوا صلاح الدين من عين الصغار وتوجوا ديان، بعدما عزلوا صلاح الدين من عين الصغار وتوجوا ديان، يا للمهانة عندما تغدو سيوف المجد أوسمة بلا فرسان، يا للمهانة عندما تغدو سيوف المجد أوسمة بلا فرسان، يا للمهانة عندما يغدو صلاح الدين خلف القدس مفرودا بلا آل بلا سكن بلا وطن بلا سلطان، بلا سلطان بلا سلطان، في كل شيء أنت يا وطني مهان، من علم الأسد الأبي بأن ينكس رأسه ويهاجن الجرذان، من علم الأسد الأبي بأن ينكس رأسه ويهاجن الجرذان، من علم الفرس المكابر أن يهرول ساجدا في موكب الحملان، من علم القلب التقي بأن يبيع صلاته ويعود للأوثان، من علم الوطن العريق بأن يبيع جنوده ويقايض الفرسان بالغلمان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. وبإذن الله جل وعلا خطبتي القادمة في الجمعة القادمة في مسجد مجمع الخليل إبراهيم، مجمع الخليل إبراهيم بحدائق المعادي، بحدائق المعادي مجمع الخليل إبراهيم بحدائق المعادي بالقاهرة بجوار شريط المترو، والخطبة تحت عنوان دفاع الله عن أوليائه، دفاع الله عن أوليائه. وأسأل الله جل وعلا أن يجندمنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن، أسأل الله جل وعلا أن يهدي المسلمين وأن يردهم إلى الدين ردا جميلا، أسأل الله أن يمحو البلع من بين ظهرانينا وأن يعيدنا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة صحاحا أقوياء بإذن الله، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أهل العراق وأن يجعل راية لأهل السنة، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لأهل أفغانستان وأن ينصرهم على أعدائهم وأن ينصر المجاهدين في كل مكان وأن يحفظ ميسرة من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلها ساحة رخاء وساحة وساحة أمن وأمان بإذن رحيم الرحمن، وأن يرزقنا تطبيق منهجه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل لوحة العلم وفز بالعقل والفهم وأبشر إن واحتنا يخاطب صاحب القيم الواحة.